الطحاوي رحمه الله قوله وله حصار هو بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين أي ضراط كما في الرواية الأخرى. وقيل الحصاص شدة العدو قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده. قال العلماء وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا نادى المنادي أدبر الشيطان وله خصاص، وهذه رواية الشيخين وكذا رواية وله ضراط، وهي أيضا ثابتة في الصحيحين. والحصاص اختلف أهل العلم فيه على قولين، ولا يبعد أن يكون القولان صحيحين مجتمعين، وهو العدو زائد الضراط، شدة العدو زائد الضراط. والحصاص في أصل اللغة، بل ثبت عن بعض الرواة أنهم فسروا ذلك بشدة العدو أي سرعة المشي. فقد أخرج أبو عبيد في غريبه في الجزء الرابع صفحة 180 من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح وهو والد سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث. قال حماد بن سلمة لعاصم، قال له ما الحصاص؟ فقال عاصم أما رأيت الحمار إذا خر بأذنيه ومصع بذنبه وعدا فذلك الحصاص. قال الأصمعي الحصاص شدة العدو وسرعته، ويقال هو الضراط في قول بعضهم. قال أبو عبيد على إثر ذلك وقول عاصم أعجب إلي، وهو قول الأصمعي أو نحوه. فرجح أبو عبيد وهو إمام من أئمة اللغة وإمام من أئمة الفقه، وكما ذكر الحافظ في الفتح أن البخاري أخذ فقهه عن الشافعي وأبي عبيد، وكان أبو عبيد إماما في اللغة ولسيما في غريب الحديث. وجاءه مرة أبو زكريا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأرادوا أن يأخذوا عنه الغريب، ومكث 40 سنة وهو يجمع في كتابه غريب الحديث الذي يباع اليوم في السوق ب5 دنانير. 5 دنانير ثمن جهد عالم انقطع لكتاب 40 سنة. فبدأ أبو عبيد يورد الأحاديث بالأسانيد، فقال أبو زكريا لأبي عبيد دعك من هذا، اترك السند، اتيذا بالحديث والغريب، جئناك لهذا. فأبى أبو عبيد أن يحدث أحمد وأبا زكريا إلا بالإسناد حتى يصبح شيخا لهما في الرواية، فأخذا عنه الحديث والغريب. فهو يرجح شدة العدو. والشيطان كما تبين معنا أنه يعدو ويسرع في عدوه، وقد اختلف أهل العلم في أشياء تذكر في هذا المقام، والحاصل أن هذا الشيء يذكر في فضل التأذين خاصة. وذكرنا في آخر الدرس الماضي كلام العيني رحمه الله في أمة القاري، قال هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من طرقه أمر عظيم واعتراه خطب جسيم حتى لم يزل له ضراط من شدة ما هو فيه، لأن الواقع في شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مفاصله ولا يقدر على أن يملك نفسه، فينفتح منه مخرج البول والغائط. ولما كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان، شبه حاله بحال ذلك الرجل، وأثبت له على وجه الإدعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد وفي الحقيقة ما سمى ضراط. هذا كلام العين، ولكننا في الحقيقة الكلام بالجملة صحيح، والصحيح منه أن الشيطان يعدو ويسرع عدوه وينتقل حتى لا يسمع التأذين وله ضراط. أما القول أنه محمول على التشبيه فهذا فيه نزاع ولا أراه صوابا، لأن حمله على الحقيقة هو الأصل، والأصل في النصوص أن تحمل على الحقيقة حتى يتعذر ذلك، وليس المتعذر أن يحمل الضراط الذي يخرج من الشيطان عند سماعه الأذان على الحقيقة، لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح، فلا حرج ولا مانع ولا وليس من البعد بمكان أن يكون فرار الشيطان على وجه الحقيقة وله ضراط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما المراد بالشيطان هنا؟ هل المراد بالشيطان هو إبليس؟ بلا شك هو إبليس، لكن هل يتعدى إبليس إلى غيره من سائر مردة الجن؟ الجن ما غاب عنك، الجن ما غاب عنك يسمى جنا، فكل ما يغيب في اللغة يسمى جنا، لذا يقولون جن الليل إذا غاب النهار، ويقولون مجنون إذا غاب العقل، ويقولون جنين إذا غاب الولد في الرحم أو في البطن، ويقولون جنة إذا غابت التربة بالخضرة، ويقولون نجن إذا غاب الصدر من وراء الترسي الذي يقاتل به حامله الذي يقاتل به العدو. فالجن ما غاب، أصل الجن الغياب، ولذا الجن ما غاب عنا. فإن كان كافرا متمردا فيصبح شيطانا، وذاك العين الذي حصل بينه وبين الله عز وجل وتعدى على أمر الله واستكبر وطغى وأبى أن يسجد لآدم ذاك إبليس، فكل جنده شياطين، والشيطان من شطنا بعودا بعودا من رحمة الله، وإبليس من الإبلاس وهو الإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يشمل الشيطان إبليس، ويشمل أيضا كل متمرد من الجن لا يحب ذكر الله ولا يحب طاعة الله ولا يحب إقامة شعائر الله، فكل متمرد من الجن يدخل في هذا الحديث أنه يفر وله ضرر، بخلاف من شيطان الإنس أنه لا يفر ويسمع، والمراد المتمرد من الجن. وهنا ينبغي أن نقف عند رواية في صحيح مسلم مرت بنا، وفيها أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، ومر بنا أنه يرجع عند الإقامة وأن يسر إلى مبلغ لا يسمع فيه التأذين، إذن هو متمالك نفسه، وأن يرجع فرجوعه من جنس فراره، ولذا الراجح أن ذلك يقع تحت مكنته وتحت إرادته وليس على توجيه علي على توجيه العين السابق الذي سمعناه عنه. والظاهر أن هذه العجلة وإخراج هذا الصوت يخرج منه بتعمد، لأنه يعود بعد أن يفر يعود، فالظاهر أنه يتعمد إخراج ذلك، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء والكفار لما يستهزئون بالعبادات والطاعات، أو يتعمد إخراج ذلك لأن الحدث يناقض الصلاة، لأن الحدث يناقض الصلاة، فهو يتقصد أن ينشغل عن الصلاة فيسر وله ضرار حتى يمكن ويعاند في أن لا يصلي وأن يخرج وقد تلبس بشيء يمنعه من الدخول في الصلاة. وظاهره أنه يبتعد إلى غاية لا يمكنه فيها أن يسمع صوت التأذين، ظاهر الحديث فيه حتى لا يسمع التأذين. وقد ذكر لنا الرواة في صحيح مسلم أنه يبلغ الروحاء، وذكرنا في الدرس الماضي أن الروحاء تبعد نحو 30 وبضع 30، وفي رواية والكتب البلدان تقول نحو 40. وكما قلنا الروحاء لها علم في الأول وفي الآخر، فهذه الروايات تختلف من الحد الأول أو الحد الثاني. والرواية التي معنا في صحيح مسلم 32، رواية أبي بكر بن شيبة التي أبهمها مسلم 30، كتب البلدان تقول نحو 40، وهذا كله ليس فيه تضاد. والمذكور المراد أن الشيطان يبتعد إلى نحو، على ما ذكرنا في الدرس الماضي، إلى نحو 66 كيلومتر، أول يسمع الأذان وقبل الإقامة، مجرد يسمع الأذان ينتقل 66 كيلومتر، وفي هذا إشارة إلى سرعة حركة الجن. وفي القرآن وسائر النصوص ما يشير إلى ذلك من أن الجن يعني لهم مكنة على الحركة والقدرة على التنقل ما لا يمكن أن يفعله الإنس. فعند سماع الأذان ينصل إلى الروحاء في المدينة، وهي تبتعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا نحو 66 و67% من الكيلو متر. طب الحكمة من فرار الشيطان كما قال القاضي عياض فيما نقل الشارح رحمه الله، حتى لا يشهد الأذان، لا يسمع الأذان حتى لا يشهد المؤذن، لأن شهد المؤذن فيه خير لمسلم، فهو يفر حتى لا يشهد. هذه واحدة. الثانية لأن في سماع الأذان دعاء الصلاة، وفي الصلاة السجود الذي أباه، وفي الصلاة السجود الذي أباه، فهو يهرب ويغالط نفسه على أنه لم يخالف أمرا. وأيضا لأن اتفاق الجميع على أن الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة أمر يقلق ويزعج أهل الباطل وعلى رأسهم الشياطين، فهو لا يحب هذه الشعيرة. لا يخفى علينا أن الشرع جاءنا، أن الشرع جاءنا ومنعنا من مقاصد الشرع الأصلية، كما يقرر لأئمة الثقات المحققين، كما يقرر لأئمة الثقات المحققون أن من مقاصد الأصلية للشريعة ألا يتشبه الإنسان بالشيطان. ولذا في هذا الحديث زجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن، لئلا يكون الخارج من المسجد عند التأذين متشبها بالشيطان. ولذا لما رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا قد خرج من المسجد عند التأذين قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن الفرار من الشيطان، الفرار شيطان من الأذان حقيقي، خروجه الريح حقيقي، السرعة والعدو حقيقي، لأنه ينتقل للروحاء ولازم انتقال الروحاء أنه يسرع ويعدو، والضراب حقيقي، ولفظة الحصاص فيها شيء زائد عن الضراب، فهي تشمل الضراب وشيئا آخر وهي سرعة في العدو. والحديث بلفظة حصاص والحديث بلفظة وله ضراب كلاهما ثابت في الصحيحين، كلاهما ثابت في الصحيحين، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال القاضي عياض وقيل إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس، فأما الكافر فلا شهادة له. قال ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه. قال وقيل إن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع، وقيل بل هو عام في الحيوان والجماد وأن الله تعالى يخلق لها، ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة. وقيل إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه. وقيل ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد.
هنا مسائل. أما الحديث الذي ذكره وقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، هذا الحديث كما ذكرنا في أول الدرس الماضي أخرجه الإمام البخاري بإسناده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. بلا شك أن هذا الهروب فيه فضل عظيم للأذان، وينبغي أن نتدبر أن الشيطان عند سماع القرآن يبقى، وعند سماع الأذان يفر ويهرب، وفي هذا فضل عظيم للأذان. ولذا قلنا إن المؤذن لما يفر الشيطان لا يكون المؤذن لا يدخله رياء، التأذين لا يدخله رياء بخلاف قراءة القرآن بخلاف الصلاة، وفي هذا فضل عظيم جدا للتأذين، وذكرنا بعض فضائل التأذين في الحديث الماضي. ورد ما يشهد إلى أن إلى قول الشارح بأن كل ما يسمع من حيوان وجماد وأن الله عز وجل يخلق فيه إدراكا، قلنا لك إدراك لكن نحن لا نعرف هذا الإدراك. وردت حديث صريحة صحيحة تؤيد هذا الأمر عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة وعن جابر وابن عمر عند النسائي، وكذلك عن البراء، وهذه الحديث فيها يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمعه. الحديث صريح يشهد له كل رطب ويابس سمع المؤذن، سمع المؤذن يشهد له. وهذا من باب وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الجمادات تسبح بحمد الله عز وجل، والراجح أنها تسبح بلسان القال لا بلسان الحال، وقع خلاف بين العلماء. هذه الجمادات تسبح بلسان القال لها تسبيح، نعم، لأن الله عز وجل يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا نحن لا نفقه تسبيحهم، وربنا يقول وفوق كل ذي علم عليم، فنحن لا نفقه للتسبيح. فظاهر هذا التسبيح الوارد في الآية أنه تسبيح حقيقي وأنه بإدراك، وهذا الإدراك نحن لا نعرفه. ومنهم من قال أن هذا التسبيح بلسان الحال، يعني إن رأيت إلى آيات الله المنظورة إلى آيات الله في الكون فإن هذا من دواعي أن يجعلك تقول سبحان الله، فهذا يكون إيش؟ تسبيح الحال. أو الراجح أنه تسبيح القال، أنه تسبيح القال. ويشهد بهذا نصوص عظيمة جدا، منها الحجر الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنين المنبر، أنين جذع الشجرة لما اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا فحضنه وقال لولا احتضنته لبقي يئن إلى قيام الساعة، يعني لبقي كل من يذهب إلى مسجده ويجد ويسمع هذا هذه الشجرة يسمع أنينها، فكان النبي ومن معه يسمعون الأنين، فكما نسمع الأنين إذا فيها إدراك، ولكن هذا شيء لا نعرفه. وكذلك التسبيح وكذلك الشهادة للمؤذن، فكل من يسمع المؤذن يشهد له، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ثوب بالصلاة، المراد بالتثويب الإقامة.
ممكن ننظر في رقم 16 في الصحيح، الباب الحديث رقم 16 الباب الذي معنا، ننظر حتى نفهم معنى التثويب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له براق حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب. ما هو الشاهد؟ أن التثويب المراد بها إيش؟ الإقامة. لذا يا إخوة ينبغي لمن أراد أن يفسر أو أن يشرح الأحاديث ينبغي أن يجمع الألفاظ وأن يجعل الروايات يفسر بعضها بعضا، وهذا الذي جوده وأحسنه وأتقنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري فرحمه الله تعالى. فهذه الرواية تفسر التثويب. التثويب يراد به إقامة الصلاة، التثويب يراد به الإقامة، التثويب يراد به إيش؟ الصلاة خير من النوم، يراد به الصلاة خير من النوم، كل هذا تثويب. لكن أي تثويب مراد هنا؟ الإقامة باللفظة الواردة في الباب الذي معنا، والله أعلم. نعم.
قال المراد بالتثويب الإقامة، وأصله من تاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها،
يعني المؤذن دعا ثم المقيم يعود من ثابة، ثابة رجع. التثويب قال التثويب من ثابة، والعرب تقول ثابة إلى المريض جسمه إذا عادت إليه صحته وتعافى وحصل له البرء من الداء. وربنا عز وجل يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي معادا لهم يتوبون إليه، يرجعون إليه وتتعلق قلوبهم به ولا يقضون وقرهم من خلال وجودهم. فهو البيت مثابة للناس، يعودون ويرجعون. فالثوب التثويب من ثوبة أي من الإعادة. وبعض وفي العربية كل داع لشيء مثوب، كل داع لشيء مثوب. وقالوا التثويب أن يلوح الرجل بثوب لصاحبه، أن يدعوه من خلال هذه الإشارة. فإذا على هذا القول التثويب مطلق، مطلق الدعاء، مطلق الدعاء. فالدعاء الذي يتلو التأبيد هو الإقامة. ومنهم من قال أن التثويب من التسمية، التثويب من التسمية، وتسمية الإقامة عند من يقول بها وهم من الحنفية، أو تسمية قد قامت الصلاة كما يقول البعض. ومنهم من قال ثاب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه. وعليه فإنما سميت الإقامة بتثويب لأنه إعلام بإقامة الصلاة. وأظهر الأقوال ما اعتمده الشارح، أظهر الأقوال وأرجحها وأقربها إلى أصل تثويب ثوب إذا رجع، والمؤذن يرجع إلى إقامة الصلاة، يرجع إلى النداء للصلاة، فسمي هذا الرجوع هو الإقامة وسمي تثويبا، والله أعلم.
قال وأصله من تاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة دعاء إليها. قوله حتى يحضر بين المرء ونفسه هو بضم الطاء وكسرها، حكاهما القاضي رياض في المشارق. قال وضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم. قال والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس.
ما معنى الكسر هو الوجه؟ أولا المشارق هذا من يعرف عنه شيئا؟ ذكرناه مرارا. تفضل.
وكتاب القاضي عياض يجمع فيه ألفاظ غريب من ألفاظ الصحيحين وموطأ الإمام مالك.
مشارق الأنوار كتاب قالوا فيه يسوى وزنه وزنه ذهبا، جمع فيه ضبط الألفاظ الغريبة وعرفها وأسماء الأماكن وأسماء الأعلام وضبطها، وذكر اختلاف الرواة، الرواة صحيح البخاري اختلفوا، فذكر قول كل راوي من رواة صحيح، رواة صحيح مسلم اختلفوا، رواة موطأ مالك اختلفوا، ففصل ورجح وبين. فكتابه المشارق مطبوع أكثر من مرة وهو كتاب جيد. فيذكر الآن على عادته ينقل كثيرا النووي من المشارق، وينقل من ترتيبه المطالع لمن قرقول كما تبين معنا، ويقول يخطر يخطر ويخطر بضم الطاء وبكسرها. نسمع الآن التوجيه، توجيه هذا المعنى، توجيه المعنى على اختلاف الضبط. نعم.
قال ضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم. قال والكسر هو الوجه،
يعني الكسر هو الوجه، يعني الكسر هو القول الصواب، هو الوجه المعتمد، يعني معنى هو الوجه هو القول الصواب هو الراجح. نعم.
قال ومعناه يوسوس.
وهو أصل الوسوسة يا إخوة صوت حركة الحلي. أصل الوسوسة في اللغة صوت حركة حلي المرأة، هذا أصل الوسوسة. ولكن فيما بعد أصبحت الوسوسة يعني تكون في شيء خفي. نعم.
قال وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه. وأما بالضم فمن السلوك والمرور، أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون للموطأ، وبالأول فسره الخليل.
إذن معنى يخطر، قال إما أنه يوسوس أو يمر، يمر بين الرجل وبين قلبه فيشغله عن التدبر والفهم. يشغل من؟ يشغل المصلي، يشغل المصلي عن التدبر والفهم فيطعه في سهو فلا يدري ما صلى. والحديث الذي معنا كرره مسلم، وسيأتينا بعد حين بعد قليل إشارة أو بيان وتصريح في المكان الذي كرره مع الزيادة التي ذكرها في الموطن الثاني على خلاف عادته. فمسلم يكرر قليلا خلافا للبخاري، فإن التكرار عنده من منهجه، أما التكرار عند مسلم فإنما يقع للضرورة فحسب. قال خطر منه الخاطر، والخاطر ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر. خطر في الحديث، قال في الحديث الذي معنا قال حتى يخطر ما بين المرء ونفسه، من هذا مأخوذ الخاطر، وهو ما يخطر في القلب من تدبير ونحوه. والعرب تقول خطر ببالي وخطر على بالي، تعديه ب بالباء وبعلى، خطر ببالي وخطر على بالي كذا وكذا، يخطر خطورا إذا وقع ذلك في بالك ووهمك. وخطر الشيطان بين الإنسان وقلبه، أوصل وسواسه إلى قلبه، وما ألقاه إلا خطرة بعد خطرة، أي ألقاه في بعض الأحيان بعد الأحيان. والخطر مصدر خطر الفحل بذنبه، يخطر خطرا وخطرانا وخطيرا، رفعه مرة بعد مرة، رفع ذنبه مرة بعد مرة، وضرب به حاذيه. والحاذي هما ما ظهر من فخذيه حيث يقع شعر الذنب، وقيل ضرب به يمينا وشمالا. وناقة خطارة يخطر بذنبها. وفي حديث الاستسقاء والله ما يخطر لنا جمل، في حديث الاستسقاء قال الراوي والله ما يخطر لنا جمل. وما معنى قوله وما يخطر لنا جمل؟ أي ما من جمل يحرك ذنبه هزالا لشدة القحط والجد، ما من جمل يخطر ذنبه يحركه. فالمراد هنا الحركة التي فيها وسوسة أو التي فيها صدود ومرور، والشيطان يتمكن من الإنسان على حسب غفلته وعلى حسب بعده عن ذكر الله أو عن تدبره ما يقول. فهو ليس من سائر المصلين سواء، فقد يصل الوسواس إلى بعضهم وقد يتمكن من بعضهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس وإن نسي وسوس. وقد ينسى ذكر الله المصلي في صلاته فيذكر كل شيء إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتصبح الصلاة كأنها إيش؟ تصبح صلاة ألفاظ فقط، ألفاظ لا روح لها، ولا سيما لما تصبح أعمال روتينية ويبتعد الإنسان عن هذه النبوي ولا يغير دعاء الاستفتاح وأدعية الركوع والسجود ولا يفهم ولا يتدبر ما يقرأ ولا يعرف ولا سيما تفسير سورة الفاتحة، ولا يجد له حظ من الحفظ الحديث الجديد، فحينئذ يكون التمكن الشيطان قد يبدأ بالوسوسة وقد ينتهي بأن يحفر بين الرجل وقلبه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله: حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى، إن بمعنى ما، كما في الرواية الأولى، هذا هو المشهور في قوله إن يدري أنه بكسر همزة إن. قال القاضي غياب: وروي بفتحها،
يعني أن يدري، أن يدري. نعم.
قال وهي رواية ابن عبد البر، وادعى أنها رواية أكثرهم، وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري والصحيح الكسر.
الأصيلي يا إخوة هو عبد الله بن إبراهيم أحد رواة صحيح البخاري، وعبد الله بن إبراهيم أحد رواة صحيح الإمام البخاري، جميع رواة صحيح البخاري ضبطوه إن يدري، إلا الأصيلي فضبطه أن يدري، وهذا كلام القاضي، هذا كلام ابن عبد البر، وكلامه في التمهيد في الجزء الثالث صفحة 48، قال: من رواه بكسر الهمزة إن يدري ما صلى، فإن بمعنى ما، وهو كثير، إن يدري أي إن هنا بمعنى إيش؟ ما يدري، ما يدري الذي صلى، بسبب أن يخطر الشيطان وبينه وبين قلبه حتى يوقعه في أن لا يدري ما لا صلى. قال ابن عبد البر: قال ولكن الرواية عندنا فتح الهمزة، والله أعلم وبه التوفيق. فوقعت له، ضبطها مشايخه أن يدري، ورواية جماهير إن بمعنى ما وهي الصواب، وإن كما قلنا بمعنى ما. ولذا جاء يا إخوة زيادات الحديث، جاء زيادات في هذا الحديث تبين المعنى العام، أن الشيطان يحول بين المصلي وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها وضبطه لعدد ركعاتها، فقد يجعل الشيطان الإنسان ينسى ما صلى. فجاء في رواية في حديث أبي هريرة قال: إذا نادى المنادي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، في رواية: حتى لا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة. هذه رواية زيادة عند البخاري، قال: لا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة. فإذا لم يدري أثلاثا أم أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث الذي معنا أعاده مسلم على خلاف عادته في كتاب المساجد، ورقمه في كتاب المساجد 82 و83 و84، ومسلم كما عودنا من خلال الأحاديث التي تكررت في صحيحه وجدنا أنه يكرر الأسانيد ويجعلها هي من الشيخ إلى الصحابي، من شيخه إلى صحابي الحديث، خلافا من البخاري، فالبخاري انكرر فقله أن يكرر الإسناد من أوله إلى آخره، وإنما يتثمن لسعة روايته، فإن كرر فغالبا ينوع إما الشيخ أو شيخ الشيخ حتى يصل إلى إما التابعي أو ما هو دون التابعي، من روى عن التابعي وهكذا. مسلم غالبا التكرار يكون بالإسناد هو، لكن في هذا الإسناد غير وأورد أسانيد ما ذكرها من قبله. فقال مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد في الباب 19 من كتاب المساجد حديث رقم 83، ومما ينبغي أن نعلم يا إخوة قبل أن نذكر التكرار، أن المرقب للصحيح محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله لما يكرر الحديث يعيد الرقم، يعني الحديث لو كرر في 4 مواطن أو 3 مواطن في صحيح مسلم يجعل موطن أول 389، موطن 2389، الحديث الذي معنا رقم 389 يجعل في كل المواطن 389. لذا المخرجون لما يقولون أخرجه مسلم يذكرون رقمين، ما أدري تنتبهون لهذا ولا تنتبهون. المخرجون لما يذكرون أخرجه مسلم يذكرون رقمين. الرقم الأول يكون الرقم الحديث المتكرر، يقول كتاب كذا رقم كذا. الرقم في جميع الصحيح هو هو، فحتى يتميز للقارئ ويستطيع أن يخرج الحديث بسرعة في جميع المواطن يذكرون رقمه في الباب. فالرقم الأول ليس بمكرر، والرقم الثاني الرقم متسلسل لكل حديث صحيح مسلم رقمين، رقم الباب، رقم حديث الباب أو في الكتاب، ورقم الحديث المتسلسل من أول الكتاب إلى آخره. فيذكرون الرقمين حتى تحسن الوقوف على الموطن الثاني والثالث والرابع وهكذا. ومن خلال فحص دقيق للترقيم أجد أن من اللازم الترقيم الجديد للكتاب، فقد نفرت بما يزيد على 50 حديث من المكررات، ومحمد فرع الباقي لم ينتبه أنها من المكررات، وبينت هذا في نشرة إن شاء الله تصدر قريبا مقابلة على نسخة ابن خير الإشبيلي النسخة الخطية، وهي أحسن نسخة خطية في الدنيا لصحيح الإمام مسلم، تصدر إن شاء الله قريبا مع تعليقات الإمام الدارقطني وتعليقات ابن عمار الشهيد وتعليقات أبي علي الجياني في التقييد المهمل، وأيضا كلام الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وكلام شيخنا في تعليقه على مختصر صحيح مسلم المنذري. فهذه كلها إن شاء الله تخرج قريبا بإذن الله تعالى. أقول أن مسلما كرر هذا الحديث فقال حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلامة بن عبد الرحمن، هذا إسناد جديد، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر أو يخطر بين المرء ونفسه. هنا الزيادة حيث معنا قال إيش؟ قال يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا كذا، اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. هذه الرواية التي معنا برقم 19. الرواية في موطن آخر يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. الموطن الثاني زاد مسلم ثم قال حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا توب بالصلاة ولا وله ضرار، فذكر نحوه وزاد فهناه، أي شيطان فهناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يذكر. وهذا تفصيل لاذكر كذا واذكر كذا، والله أعلم. نعم
طيار أخوان يقول سكني 4648 07 بس ذكرت لي جزاك الله خير يقول سكني.
طيب اسمع، قال أما فقه الباب ففيه فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله، واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة، على أوجه أصحها الأذان أفضل، هل هذا أمر مجمع عليه؟ أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام؟ أيهما عمله أشق، المؤذن أم الإمام؟ الإمام عمله أشق، هذا ما يحتاج، عمل الإمام أشق من عمل المؤذن. طيب أيهما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، عملهم الإمام ولا التأذين؟ الإمام. أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام؟ المؤذن. الخلاف واقع من غير دافع في أفضلية بين المؤذن الإمام، الخلاف واقع من غير ذلك. ومن فضل المؤذن له أدلة، ومن فضل الإمام له أدلة. نسمع أولا كلام الشارح ثم نذكر بعض الأشياء في هذا الباب إن شاء الله.
قال: على أوجه أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم.
نص الشافعي في الأم أن المؤذن أفضل، هذا قول من الأقوال. طيب أدلة هذا القول نسمع.
قال: هو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم، وقول أكثر أصحابنا. والثاني: الإمامة أفضل، وهو نص الشافعي أيضا.
أيضا الشافعي له إيش الآن؟ الشافعي له قولان. نعم له قولان، والقولان متجهان، والقولان متجهان. نعم.
قال: والثالث هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان. قاله أبو علي الطبري وأبو القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا. وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم يكره، وقال محققوهم وأكثرهم إنه لا بأس به بل يستحب، وهذا أصح والله أعلم.
الخلاف المذكور بين علماء الشافعية، وذكر أعلاما من علماء الشافعية، وأبو القاسم هو ابن كج بفتح الكاف وليس بضمها. أبو القاسم هو ابن كج، وهو يوسف بن أحمد ابن كج الشهيد، قتله لصوص في سفر، وهو سنة 500، وهو أحد أركان مذهب الشافعية، مذهب الشافعي، وهو أعلم من أبي حامد الإسرائيلي الإمام العلم الشهير. مر بهما الحسين ابن شعيب السنجي، مر لابن كج يوسف بن أحمد وبأبي حامد، فقال لما خبر الاثنين وأخذ عنهما، قال: الاسم لأبي حامد والعلم لك، الاسم لأبي حامد والعلم لك، يعني الشهرة لأبي حامد هو إمام الشافعية وهو الإمام المقدم في ذاك الزمان، ولكن العلم ليس له، العلم لك أنت يا من لم تشتهر. فقال ابن كج: ذلك رفعته العراق أو رفعته بغداد، وأما أنا فقد حطتني دينور، كان من كان دينوري رحمه الله تعالى. الخلاف يدور في الأفضل، ومن المتفق عليه أن لكل منهما أفضلية، ولا يخلو إما أن يكون أحدهما أفضل من الآخر، وإما أن يكون متساويين. والتسوية بين الأذان والإقامة قول غريب حكاه العمراني عن بعض علماء الشافعية وهو وجه، ولكنه ليس بصحيح. أما أيهما أفضل فهما وجهان مشهوران جدا، ولا سيما عند الشافعية، فمنهم من يفضل الإمامة ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا سيما الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة وهم أفضل الخلق بعده صلى الله عليه وسلم كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين، وأيضا يستدلون بأن الإمامة أشق، وهذه المشقة لتنتك، وأفضل الأعمال إلى الله أحمزها، قالت: لا يكلها الإنسان عن عمد على نفسه، وإنما هي من الشرع وطبيعة العمل، فهذا بلا شك أفضل. وذهب آخرون إلى أن التأذين أفضل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: أيهما أفضل، الذي يضمن أم الذي يؤمن؟ الذي يؤمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمؤذنين وارشد الأئمة، وارشد الأئمة، فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين أبلغ وأحسن وأفضل من دعائه للأئمة. الأئمة ارشدهم، وأما المؤذنون فاغفر لهم. وقالوا أما بالنسبة إلى مفضلي الإمامة على التأذين بأن هذا لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل خلفائه الراشدين، قالوا فكانوا منشغلين بسائر مهمات الدين، وكانت أوقاتهم لا تسمح بالانتباه للأذان، فإن الخليفة والأمير يحتاج إلى رعاية المأمورين وإلى عدم الحبس في مكان معين، وبالتالي هم تركوها لا زهدا فيها وإنما انشغالا بسائر مهمات الدين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقالوا لو أن النبي قال حي على الصلاة فيصبح هذا أمر، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم تجب على كل أحد، وتبقى هنالك شفقة ورحمة في أن من لم يسمع له صور قد لا يمكن أن يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الشفقة والرحمة بالأمة ما دعا بنفسه، وإنما علم غيره وطلب من غيره أن يؤذن. وقالوا أيضا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكان كان ماذا يقول في الشهادتين أشهد أن محمدا رسول الله؟ قالوا ليس ذلك بجزم أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أشهد أني رسول الله. قالوا هذا تغيير لنظم التأذين، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن هذا لهذا الأمر. الذي أراه راجحا أن التفضيل يحتاج إلى فقه. التفضيل يا إخوة التفضيل يحتاج إلى فقه، فقد يكون الشيء فاضل في وقت دون وقت، وفي حال دون حال، وفي حق شخص دون شخص، وهكذا. وعلى المفضل أن يراعي هذه الأشياء. فمثلا لو سألنا أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد عن المسجد، لقلنا إن البيت القريب من المسجد أفضل. لكن أيهما أفضل، أن تمشي من المكان البعيد أم أن تمشي من المكان القريب؟ لقلنا المشي من المكان البعيد أفضل. لو سألنا أيهما أفضل، الركوع أم السجود، القيام أم السجود، أيهما أفضل، القيام في الصلاة أم السجود، لقلنا السجود. لكن لو سألنا أيهما أفضل، ذكر السجود أم ذكر القيام، لقلنا ذكر القيام أفضل من ذكر السجود، ذكر القيام قرآن وذكر السجود تسبيح ودعاء. فالمفاضلة تختلف. ولذا لما سئل ابن الجوزي رحمه الله أيهما أفضل للمسلم أن يقول أن يهلل ويسبح أم يستغفر، فقال رحمه الله تعالى على البديهة، وكان ذكيا فطنا لماحا، قال على البديهة التهليل والتسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة، فمن كان عاصيا فالاستغفار حقه أفضل، ومن كان طائعا واحد على يده نجاسة الصابون أفضل لهم من الطيب، واحد ليس على يده نجاسة يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى طيب، فالتهليل والتسبيح أفضل، وهكذا. فالتفضيل يحتاج في الحقيقة إلى قواعد، والتفضيل قد يختلف من حال لحال. ولذا في حق بعض الناس الإمام أفضل، إن كان حافظا للقرآن مجودا فقيها عارفا الأحكام، إن وقع في خطأ يحسن أن يخرج منه فبلا شك الإمام أفضل. ورجل ليس عنده كذا، ليس عنده هذه الأمور، فالآن التأذين في حقه أفضل. إن استطاع أن يجمع بين الأمرين خير على خير وفضل على فضل، ومن كره ذلك الراتب في فتح العزيز. ولكن المحققين يقولون يستحب كما قال الشارح رحمه الله، يستحب الجمع بين التأذين وبين الإمامة، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. فإذا الأصل في مهمة الإمامة أنها أفضل من مهمة التأذين، ولكن الأذان له من الفضل والأجر ويترتب عليه من الخير ما لا يترتب على قراءة القرآن من حيثيات من حيثيات. في حق بعض الناس الأذان أفضل، في حق بعض الناس الإمامة أفضل. هذا الاختلاف إنما يكون باختلاف أحوال الناس.
ومما ينبغي أن يذكر كلام بديع جدا لابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله تعالى، قال: فعلى المتكلم في باب التفضيل أن يعرف أسباب الفضل أولا، ثم يعرف درجات الفضل ورتبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا، ثم أن يعلم نسبتها إلى من قامت به وكثرة وقوة اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها. فرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالا لغيره، بل كمال غيره بسواها. فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه، وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه. ولذا لو أردنا مثلا لمنصب الإمارة، أيهما أفضل، التقي الورع الصادق أم الذي يحسن التدبير والإدارة وإن كان أقل ورعا وتقوى من الأول؟ الثاني أحسن من الأول. ولذا قال النبي لأبي ذر: إنك ضعيف، ولم يؤمره مع صدقه وديانته وزهده وهكذا. فالمفاضلة تختلف باختلاف المحل، تختلف باختلاف هذه الأشياء. قال: وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا. قال: فهذه المقامات يضطر إليها المتكلم وينبغي أن يراعيها في التفضيل. قال: وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل بكثير من تفضيل الأشخاص على الأشخاص. تفضيل الأنواع على الأنواع أسهل بكثير من تفضيل الأشخاص على الأشخاص. يعني يقال: بلاد الشام أفضل من العراق، صحيح أم صحيح؟ صحيح. لكن لا يقال إن كل شامي أفضل من كل عراقي، فلان الذي يعيش في الشام أفضل من فلان الذي يعيش في العراق. هذا التفضيل خطأ. فالتفضيل الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص وأبعد عن الهوى. قال: وها هنا نكتة خفية لا ينتبه إليها إلا من بصره الله، وهي أن كثيرا ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله، ولا سيما إن مدح الرجل شيخه. وقال قديما: من مدح شيخه فكأنما مدح نفسه، فإن أراد أن يفضل شيخه على غيره فالآن يستشعر ويجمع كل قوة ويبرز كل المحاسن، ولكن عند الآخرين تنعدم هذه المحاسن، فيظهر للسامع أن هذا الشيخ قد حوى الكمال وفاق ذاك من أقرانه من العلماء مرات. قال: فعلى من يتكلم في التفضيل أن يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد، ثم يأخذ في تقريضه وتفضيله، وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء المحاسن المفضل والإغضاء عما سواها، ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس. ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا. قال: وهذا مناف لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها. ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب والطرائق وأتباع الشيوخ، كل منهم لمذهبه وطريقته أو شيخه، وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والصناعات والعلوم. لما تقرأ علم الفقه يقولون العلم الفقه أشرف علم، تقرأ التوحيد يقول التوحيد أشرف علم، تقرأ التفسير التفسير أشرف علم، تقرأ الحديث الحديث أشرف علم. حتى في العلوم الشرعية يذكرون مفاضلة. والراجح على ما قرر الشاطبي رحمه الله أن العلوم كلها فيها أصل فيها صلب وفيها ملح، فالصلب في كل علم أفضل من الملح في سائر العلوم. صلب كل علم أفضل من الملح في سائر، صلب علم الفقه أفضل من ملح علم التوحيد، أفضل من ملح علم التوحيد وهكذا. فالأصل في طالب العلم إن اشتغل بالعلم أن يبدأ بالصلب الذي هو القواعد الثابتة المضطردة الشاملة الحاكمة التي يبنى عليها، بخلاف الملح التي تتعطل منها هذه الصفات. فهذه الملحوظات وقواعد مهمة في التفضيل نذكرها استطرادا لما ذكر الشارح رحمه الله التفضيل بين التأمين والإمامة. نأتي للباب الذي بعده.
الجن. نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله درسنا القادم نقرأ الأسانيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب عنها في مجلس خاص إن شاء الله نعلن عنه في حينه. بين يدي أيضا ملحوظات لبعض الإخوة. يسأل أخ عن تقبيل المسلم للمسلم. ليس شعار المسلمين عند طول غياب أو شوق التقبيل وإنما الملازمة. وتقبيل الرجل مكروه وإن كان بشهوة حراما. وتقبيل التعظيم أن يعظم الجاهل العالم وصاحب الصغير الكبير وصاحب الحق إن وقع فلتة لا حرج. ويكون التقبيل تقبيل اليد فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقبلون بعضهم بعضا. ليس تقبيل تحية. تقبيل التحية عند الغياب كما قلت الملازمة. تقبيل الفم لا يكون للزوجة وهو حرام لغير الزوجة لأنه يثير الشهوة. وقد ألف ابن أعرابي تلميذ أبي لويس السجستاني كتابا مطبوعا سماه القبل والمعانقة. وألف الحافظ ابن المقرئ كتابا سماه رخصة التقبيل. وألف بعض المنشغلين بعلم الحديث من المتأخرين كتابا سماه إعلام النبيل بحكم التقبيل. وهذه كلها مطبوعة. حديث أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم صحيح مرفوعا. ذكرت في الدرس السابق أن الغيلان هم ذكور السحرة الجن. فماذا يطلق على إناثهم؟ إناث السحرة يسمون السعلاء أو السعالي بالجمع. والسعلاء هي الواحدة مفرد السعلاء. ما حكم الصيام بعد النصف الثاني من شعبان؟ يا إخوة شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ثبت في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم بعد رمضان في شعبان. وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا أي هي ونساء أمهات المؤمنين نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. فالواجب على كل مستمع الآن أن يتفقد أهله من أم أو أخت أو زوجة بأن يذكرها بأن تقضي الدين الذي عليها. وكما ورد في رواية النبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم مع نسائه. وهذا من حسن العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مات عن 9 من النسوة. فلو أن كل واحد منهم صامت أيام معدودة وهن 9 وصام النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الشهر. وهذا من حسن عشرته مع أزواجه. وورد عن عائشة قالت كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام. فالأصل في الأمر أنه على الفور. ولكن يستفاد من التأخير أن العذر في التأخير أوسع منه في العذر في الإفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وأخبرنا أن في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. وكما نعلم أن جميع الأعمال ترفع إلا أعمال المتهاجرين. وكذا في شعبان فقد صح في حديث لا تسلم طرقه بمفرداتها من كلام ولكن مجموعها ينهض بالاحتجاج. وقد وردت عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. والمشاحن منهم من قال المبتدع. والراجح أن المشاحن هو المخاصم. فالله عز وجل يغفر لكل أحد في ليلة النصف من شعبان إلا المتهاجرين، إلا لمن بينهما خصومة. وكما يقول أهل العلم التحلية قبل التخلية، فقبل أن يتحلى الإنسان برمضان ويوثق صلته بالرحمن بإقباله على القيام وتلاوة القرآن، يجب عليه أن يصلح ما بينه وبين بني الإنسان من خصومات وإحن ومخالفات ومشاحنات. فقبل أن يدخل الإنسان في رمضان، قبل نصف ليلة من شعبان، يجب عليه أن يصلح علاقته مع من خاصمه، إذا كانت هذه المخاصمة من أجل حظ النفس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السابق سابق إلى الجنة، وفي رواية: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيجب على كل من بينه وبين إخوانه خصومة أن يقلع عنها، ولا تأخذه العنجهية ولا الإثم بأن يتردد عن الطاعة والعبادة. الخيرهما الذي يبدأ بالسلام، السابق سابق إلى الجنة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن على أبواب النصف من شعبان، والعاقل ينتبه إلى هذه المواسم ويستفيد منها ويتقرب من الله سبحانه وتعالى. وإلا الأعمال وإلا الرحمة لا تشمل الكفار، وجعل النبي مع الكفار قال: إلا لكافر أو مشاحن، إلا لكافر أو مشاحن، أي مخاصم. فالمطلوب من الإنسان قبل الدخول في رمضان أن يغسل نفسه من الأدران ومن الآثام. هذا أخي يسأل: مؤسسة تعطي قروض بدون ربا إلا أنها تأخذ مبلغ 25 دينار بدل قوام عموم معاملة. الربا بضع وسبعون باب، الناس اليوم غير متورعين للدخول في الباب الرئيسي في الربا، والله يلتف الأبواب الفرعية هذه الخفية. كان الناس قديما يقولون في البلدة فلان وفلان وفلان مرابي. إحنا اليوم قد نسمي عددا أقل من القليل في المسجد، يقولون من أهل المسجد فلان وفلان وفلان لا يرابي. نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. 25 دينار هذه إذا زادت بزيادة القرض هذا ربا، يعني إذا أخذ 1000 دينار دفع 25، إذا أخذ 2000 دفع 50، هذا ربا. إذا فعلا أهل الخبرة يقدرون مقدار الخدمة هذه فالأمر واسع إن شاء الله. لكن أنا أرى أن الأمر في كثير من الأحيين كما يقولون تغيير الشكل من أجل الأكل، يغيرون الشكل والصورة ولكنها في الحقيقة تبقى المخالفة قائمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخ يسأل: هل يجوز المرأة، أو لعلها أخت تسأل، هل يجوز المرأة أن تؤم زوجها إذا كانت أقرب منه؟ عند جميع أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الفريضة، والخلاف بينهم في قيام الليل ولا سيما قيام رمضان، فلم يجوز لها أن تؤم زوج الرجل إلا ابن جرير، إلا ابن جرير فقال: إن كانت فيها الأحفظ تؤمه في القيام وتؤمه من الخلف، تؤمه وهي خلفه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول مرجوح ليس براجح، هذا قول مرجوح ليس براجح. الناس على المقابر تقبلون عزاء ويصفون طابور ويقولون: نحن نصنع هذا بنية الخير. رحم الله حسان بن عطية التابع الشامي قال: ما أحدث الناس بدعة إلا وقد أماتوا سنة، والسنة والبدعة كالثمن والسلعة. فكما أن البائع إن اشترى، أو كما أن المشتري إذا اشترى من البائع، فإن الثمن والسلعة لا يجتمعان في يد، إن دفع المشتري النقود فلا بد من البائع يدفع السلعة، فكذلك السنة والبدعة لا يجتمعان. ولذا حسان بن عطية يقول: ما أحدث قوم بدعة إلا وماتوا بدلا منها سنة. لذا يا إخوة للأسف البالغ، ما لا نجد الجلوس على القبور بمقدار ثلثي الساعة على حتى الولد على قدر أبيه، لا نجد يجلس مقدار ثلث ساعة نصف ساعة لثلثي الساعة مقدار ذلك الجزور كما ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا في وصية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لا نجد هذه السنة حتى مع إلغاء للأسف حتى مع إلغاء إيش حتى مع إلغاء العزاء بالطوابير من السنة أن يجلس الإنسان على قبره على قبر أبيه أو على قبر العزيز عنده من صديق من أخ من قريب من زوجة من والد، يجلس يستغفر يجلس يستغفر، فإنه تنقطع صلة الميت إلا في تلك الفترة. فأنت لا تقطع هذه الصلة على عجلة، لا تقطع هذه الصلة على عجلة، ابقى عند القبر استغفر له، فإنه يسأل وينبني على جوابه أثر عظيم، وينبني على وجودك استئناس كبير. ولذا ابقى جالسا ولا تقول هذا خير، لو كان هذا خير لأتى به شر، لو كان هذا خير أتى به شر، الشر أتى بالخير، والخير الذي أتى به الشر أن نجلس عند القبر، أن نجلس عند القبر. أصبحت اليوم الجنازات من الروتين الماشي في حياة الناس، لا بد واحد يقول لعب يتركوا الوعظ، إن رأيتم أن الناس يفهمون لا بد من الوعظ يقول لا نريد أن نعب، لا نريد أن نعب. الذي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم القبر مرة، اليوم لا بد كل ميت يقوم واحد يعظ ويعظ بكل شيء معينة، والناس أصبح عندها إيش روتين معين، وأصبح الميت وحقائق الأشياء التي ينبغي أن يفعلوها قصروا فيها، وأصبحت الجنازات الناس يتنازحون ويضحكون وهم على الأمر، والناس يتكلمون ويريدون، لا يعرفون أن الجنازة حق للميت، الجنازة أيها ليست حق للحي، من حق المسلم على المسلم ست، ومن بين هذه الحقوق إذا مات أن تشيعه، أنت لما تشيع الميت لا تلتفت للأحياء، لا تنظر هل هو غني أم فقير، هل هو وجيه أم حقير، هل هو من عشيرة أم ليس من عشيرة، لا تلتفت لهذا. أنت لما تذهب للجنازة أنت في حقيقة أمرك تؤدي حقا عليك ليس لأهل الميت وإنما للميت، فاتباع الجنازة حق للميت. إذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من تبع جنازة فرأى منكرا فلا يرجع، ومن دعي إلى وليمة عرس فرأى منكرا فيجب عليه أن يرجع، لأن شهود الوليمة في العرس حق للحي، واتباع الجنازة حق للميت، والميت ليس له ذنب في هذا المنكر الذي كان معه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.